أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الخلفاء المنتجبين. كنا في هذا الحديث الرابع عشر، وهذا من غرى الأحاديث كما مر في الحديث الثاني عشر، من غرى أحاديث هذا الباب الحديث الرابع عشر، وهو المعروف بحديث جنود العقل وجنود الجهل عن الصادق عليه السلام. ووصلنا إلى هذا المقطع، وهو إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين. عن يمين العرش من نوره، عن يمين العرش من نوره. طبعا المراد عن يمين، اليمين المراد به في عوالم الخلقة ليس اليمين بالضرورة الجغرافي المكان، اليمين المراد به في عالم عوالم الخلقة عادة يعني العالم، واليسار يعني الداني. يمين العرش يعني علو العرش، يسار العرش يعني دنو العرش. والسر في ذلك: اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، واعطني الجنة بيساري. أو كما ورد في يد المعصوم: كلتا يديه يمين. نعم، فاليمين هنا المراد به العلو. والوجه والسر في ذلك: أصلا أطلق على اليمين الجغرافي يمين باعتبار اليمن البركة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرته سنته دوما أن يبتدئ ويأخذ باليمين ميامن تبرك. فأصل معنى اليمين ليس هو زاوية وجهة جغرافية، أصل معنى اليمين يمن وبركة. دي الزاوية الجغرافية المعينة، المكان الجغرافي المعين باعتبار فيه البركة تحول لابتداء به سمي اليمين. وإلا أصل اليمين واليمن يعني البركة، الكمال، الشرافة. فيمين كل شيء أشرفه أكمله علوه، يساره يعني ذنوه أدناه. وهذا عنوان ومصطلح مفيد في كثير من أبواب المعارف. لاحظوا: ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، أربعة من الآخرين وأربعة من الأولين. عن يمين العرش سيد الأنبياء، ثم سيد الأوصياء علي بن أبي طالب، ثم سيد الأصداق سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين بالترتيب. يمين العرش يحمله هؤلاء الأربعة، يسار العرش يحمله من؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. زين، يسار العرش يعني أدنى، يمين العرش يعني ماذا؟ يعني أعلى. هذه الرواية تقريبا مستفيضة عند المسلمين، عند الفريقين، وإن كان ربما في طرق أهل السنة ذكروا أربعة من الآخرين، فقط ذكروا اسم النبي فواضح، وأربعة من الأولين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، زي الآخرين اللي هو أولهم سيد الأنبياء، ثانيهم من؟ أصحابه يعني آية التطهير، أو قل أصحاب المباهلة الذين باهل بهم النبي، بعد منهم يذكر؟ ذكرتم اسم وأخفيتم البقية، فواضح بقية الضمير سير مرجعها واضح، من دام أربعة هم من الآخرين. فالمقصود هو هذا المطلب، أن يمين العرش يعني علو العرش، مسؤوليته الأولى بيد سيد الأنبياء، ثم سيد الأوصياء، ثم الحسنين. أدنى أدان العرش مسؤوليته، مو وسطه بعدان، دققوا، يسار العرش يعني أدنى، أدناه بيد النبي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. على تعبير ابن سينا، وتحت هذا سر، يعني النبي يلتفت إلى مطالب أخرى في المطلب. على كل، فيمين العرش ويسار العرش، يمين بهذا المعنى، يمين يعني علو، يمن، بركة، كمال، يسار هكذا. هنا أيضا عندما يقال وإلا يمين العرش، ليس أنه زاوية جغرافية، هو العرش ليس جسم كي يكون زاوية جغرافية، كيف هو الخلق الرحمن؟ العقل هكذا، العقل ليس جسم يعني أبعاد، الآن له مادة له صورة ويكون، لكن ليس أبعاد جغرافية. فعن يمين العرش لاحظوا هنا، العقل جعل عن يمين العرش، العرش فوقه، من نوره، الضمير يرجع إلى العرش مثلا، أو من نور الله أو من نور العرش. عالم خلقة النور، إذا أردنا أن نجمع الروايات المتعددة مع هذه الرواية، عالم خلقة النور طبقات مختلفة، أول ما خلق الله العقل، كثير من الفلاسفة أو العرفاء فهموا من هذه البيانات الوحيانية أنه نفس أول ما خلق الله نور النور، لكن بحسب البيانات لا، في النور يخلق منه أنوار، والأنوار أنوار هذا المجرة، حتى أنه ذكر العرش خلق من أنوار فوقه. هنا العقل خلق من نور العرش، فإذا عالم خلق النور، بعبارة أخرى هناك طبقة التي ذكرنا مرت بنا في آيتين من القرآن، لا يستكبرون، ومن عنده لا يستكبرون عن العالم، من عنده العندية دي مقام بعد آخر، وإن كانت العندية لها بحسب بيانات واستعمالات الوحي لها درجات وطبقات أيضا، لكن أحد معاني العندية ربما تكون الأسماء، عالم الأسماء، عالم الأسماء الإلهية، ليس المراد بها الأصوات، الأصوات الألفاظ، الأسماء الجواهر نورية مخلوقة، الأسماء الإلهية ليست عين المسمى وهو الذات الإلهية، الأسماء. سيأتي بحث في التوحيد والأسماء. الأسماء مرتبة من خلق النوري فوق العرش. وفوق فضلا عن العقل، هذه طبقات من عالم الخلقة يجب أن الإنسان يستقصيها، ولما يستقصيها يجب أن يحفظ النظم المراتب والترتب والتراتب بينها. فليست إذن خلقة النور طبقة واحدة أو عالم واحد، عوالم هي في الحقيقة، وكل عالم من عوالم النور له اسم معين. فلا ينغر الباحث عندما يرى أنه خلقة النور يحسبها أنه عالم واحد، لا، عوالم. الآن أول ما خلق الله نور النبي، أي مرتبة بحث آخر، ثم نور النبي، أي مرتبة من نور النبي، هي بحث آخر. بينما إصرار كثير من الفلاسفة والعرفاء على تطابق بين أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نور نبيك، أول ما خلق الله النور، أول ما خلق الله المائية المشية، أن هذه عالم واحد، ولا هذه السفاري والله صبرا غيره، حتى ابن سينا أو غيرهم على الحمد العرفاء كذا. الظاهر أن هذا ليس بدقيق، ليس بدقيق، وإن كان في كلمات الله صدرة في عنده أو حتى ربما ابن سينا عندهم ما يحتمل أنه هناك أعلى من خلقة العقل، مثلا الصور المرتسمة عندهم المشاعر مخلوقة لكن فوق العقل، أو عند الله صدرة جنب الأسمائية، وهذا هو الصحيح. فإذا في هناك مرتبة من الخلقة فوق العقل. إذن العقل أول خلق من الروحانيين، لكن عن يمين العرش من نوره. إذن هناك طبقات عوالم، العوالم الخلقة الأولى الصادرة الأولى هي عوالم وليست عالم. تحري طبقات هذه العوالم الأولى لها كثير فائدة وكثير تأثير وخطورة في الأبحاث الاعتقادية والمعارف، كثير جدا. تمييز دقيق، هي العوالم الربوبية لها تأثيرات خطيرة وكبيرة جدا، فضلا عن يعني وكذلك عوالم الخلق الصادرة. مثلا سيأتي في مباحث التوحيد إن شاء الله، مثلا غيب الغيوب، مرتبة الأحدية، مرتبة الواحدية، مرتبة الصفات، مرتبة الأسماء، مراتب المراتب الربوبية، المراتب الربوبية في التوحيد. هذه ليست لقلقة لسان، وليست صفصفة واصطفاف معاني، حقائق لها آثار خطيرة. التمييز بينها أولا في الخطوة الأولى مهم جدا، وفي الخطوة الثانية حفظ النظم والترتيب بينها مهم جدا، مهم في معرفة الآثار ومعرفة نظم صدور العوالم عن بعضها البعض. المجرد عالم المفاضلة مهم في العوالم الوجودية. مهم جدا، وليس كل ما قرره الباحثون في المعارف على اختلاف مشاربهم ومدارسهم نعتبره وحي منزل. هو نتاج بشري يجب على الباحث المحقق الذي يتحرى التحقيق الغوص كثيرا في بيانات الوحي، لأنهم بينوا ما لم يحط به أذهان البشر مهما نبغوا البشر في ذهنيتهم. الوحي هيمنة أخرى، لكن تحتاج إلى نعم بقراءة عقلية وقراءة ذوقية وتتبع وتدقيق ومدقق. ولا على النور موجودة في روايات عديدة حتى في بصائر الدرجات طبقات من عوالم النور، ليس عالم واحد، وكل طبقة وكل عالم لها اسم ولها آثار تختلف عن بعضها البعض. بعد ذلك يأتي عالم خلق العقل أو العرش ثم العقل. جيد، هذه خطوط عامة لا بد من الالتفات إليها. في الحديث عن الصادق عليه السلام يقول: فقال له، يعني قال الله تعالى له: سقول الله في ذلك العوالم ليس قول صوتي. إنما أن نقول له كن، قوله كن يعني إمداد فيض. شوف لاحظ، فيض الله قوله، فيض الله قوله، وهذا مر بنا مرارا. تكلم الله فعله، فعله تكلم من الله. مر بنا مرارا أن مقادير الإله تعالى، الله تعالى مقاديره قضاؤه التي تجري على الإنسان عبارة عن تكلم من الله مع ذلك الإنسان، لكنه إنما يفقه تلك ذلك الكلام وتلك المقادير هم الأنبياء وأوصياء الأنبياء. فيوميا إذن هناك تكلم من الله، ليس وحي نبوة لا، وإنما هي تلقى عمومات الكتاب، ضوابط الكتاب والسنة، لكن هي مثل ما يقول رسالة جزئية من الله، مو رسالة نبوة. المقصود يعني توصيات من الله عز وجل مع الإنسان نفسه، هاتف إلهي يعتبر. كما يقول أمير المؤمنين: ما أكثر العبر وأقل المعتبر. عبر يعني دي المقادير التي تشاهدها، ربما مقادير ليست تجري عليك أنت، تجري في البيئة حولك، لكن هي أيضا كلام من الله لك، أيضا لك ولعموم البشر ولعموم المخلوقات. لكن إنما يعرف معانيها ومدلولها الأنبياء والرسل. عبر يعني ماذا عبر؟ عبر يعني عبور تعبر منها إلى شيء وراءها. فلما تعبر منها إلى شيء وراءها ورائها يعني ماذا؟ إذن يعني عالم دلالة، دال مدلول كلام. ما أكثر العبر، عبر من الله لخلقه، وأقل المعتبر، أقل المعتبر الذي يفقه هذا الكلام، يعبر من المقادير والقضاء إلى الغاية الإلهية التي يريد أن يفهمها أو يهدي بها خلقه. ما أكثر العبر وأقل المعتبر. فإذا قوله تعالى ليس بمعنى من الضروري أن يكون بمعنى الصوت، قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له نقول له كن، كن هو كون نفس قول الله، فعل الله، إيجاد الله هو قوله. ومن ذلك نفهم هذا المطلب أيضا، لاحظ في بيانات الوحي هي مرتبط بالأفعال الإلهية، نفهم هذا المطلب في الفعل الإلهي. ما كان الله ليكلم بشرا إلا من إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه. ما كان الله ليكلم بشرا، تكليم الله هل ضروري أن يكون صوت؟ لا. لذلك لاحظ الوحي بأنواع الكثيرة، تكلم من وراء حجاب الصوت، تكلم يرسل رسولا، تكلم وإيجاد الله، تكلم بعد. ما كان الله ليكلم بشرا يكلم بشرا، إذن حتى فعل الله تكلم من الله مع البشر. إلا وحيا، العبرة خفية لو جلية، غالبا العبرة خفية. لذلك يقول عليه السلام ما أكثر العبر وأقل المعتبر، العبرة خفية، فهي فيها نوع من الإيحاء، نوع من الدلالة الخفية. والفطن، كل الفطن هو الذي يلتفت إلى الخفاء من الجلاء، من الظاهر الجلي يعبر ويسير وينتهي إلى الباطن الخفي. فإذن هذه من العناوين التي وردت في الوحي يجب أن نلتفت لها، أن المراد بها على أطوار وأنماط نلتفت إليها. قوله فقال له، لذلك لاحظ ربما يكون تكلم من الله مع أحد ليس بمعنى الصوت، بمعنى ماذا؟ ألم أقل لكما لا تقربا هذه الشجرة؟ ألم أقل لكما؟ قد يكون ليس بمعنى الصوت مثلا، بل بمعنى ماذا؟ إيجاد الله لرادع في آدم، قول من الله. ليس بالضرورة أقول لك ليس بصوت، أقول يمكن هذا أيضا يكون. لذلك لاحظ المعصومين الأنبياء والأوصياء كيف يعلمون يتكلم الله معهم؟ إذا أوجد الله في قلبهم الطاهر نزعة معينة ظاهرة وجودية معينة، يعلمون أن هذه إرادة من الله. لذلك يعبر إرادة الله في مقادير أموره تنزل تهبط في بيوتكم. البيوت هي الأرواح حتى والقلوب، وليست البيوت يعني الطين والحجر. في بيوت أذن الله، النور في بيوت الروح بيت. لماذا بيت تعبر عن الروح بيت مثلا؟ القلب بيت، بيت الله باعتبار هو مكان وجودي، بالتالي موقع وجودي له دائرة محدودة من هذه بيت وبيتوته. من ثم القرآن يعبر في بيوت، هذه البيوت رجال لا تلهيهم، مغادر الرجل مدر وحجر. شوف التعبير بالبيوت كذلك، يعني بعبارة أخرى هذه جملة معتربة، ألفاظ الوحي والمعاني في الوحي، وهذه مرت بنا مرارا في السنين والأعوام السابقة، ليست تحمل على المصادق الحسية فقط، تحمل على المصادق ما فوق الحس وما فوق على المادة. نظير النظرية اللغوية القديمة التي ذكرها علماء اللغة والأدب، وهي مأخوذة من الوحي عليه السلام. مأخوذة من الوحي، خذ الغايات واترك المبادي. مثل اليد، اليد يعني ليس إلا فقط من الجارحة، يد يعني موجود مسخر لموجود آخر يبطش به المسخر له، قدرة في البطش والبسط والقبض. العين كذلك لمسة توضع فقط للجسم الكروي، بل توضع أيضا لما شنو لكل شيء مثلا يعلم به. الجنب ليس يوضع على الصدر جنب الله، جنب أيضا يطلق لشيء قريب من شيء، وهذا مجرد قلب الله، عين الله، أذن الله، بالمعنى ليس الجوارح يعني المراد به هذا المجرد. فإذا الألفاظ والمعاني، الألفاظ لم توضع إلى مبادئ المعاني، توضع الغاية. غاية اليد هي ماذا؟ البطش والبسط والقبض، هذه الغاية من اليد. مبدأ البطش ماذا؟ هي الجارحة. فاليد لم توضع للجارحة المبدأ، وضعت لماذا؟ للغايات. اليد وضعت لماذا؟ للغاية. لا، خذ الغايات شفف، يعني خذ الغايات واترك المباني. كذلك في القول، كذلك في على أمور أخرى، هذا البحث لا بد من مواصلته. وصلى الله على محمد وعلى آله.